كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواقف أدبية.
اليوم شعب الحكمة أسلم من رسالة خطية لفت قريش الشر كله تطفي النور الضوي. عهد الأئمة مر وآلاف السنين الهجرية والاكتفى في الجنتين الخضر عامل نهضوي. شعب الكرامة في مدنها مكتفي والريفية بالرعوية والكل ماسك حبل ذي حبله قوي. الجيش يزأر في المتارس واللجان الشعبية وجايش السراب يعلن بالنفير التنموي. الجيش يزأر في المتارس واللجان الشعبية وجايش السراب يعلن بالنفير التنموي. حسم المعارك نصف حل، أما الحلول الجذرية دعم اكتفاء ذات الأساسيات قبل الثانوي.
مستمعينا، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث حول قصيدة كل المراقح تقل القرص يا سيدي. هذه القصيدة التي كتبها الشاعر المبدع عبد الله الجرفي، وقد كنا بدأنا بصحبة الشاعر والناقد والأديب هاي العزيزي الحديث واستعراض الأبيات القصيدة، وتوقفنا عند المرحلة ما قبل ثورة 21 سبتمبر، وكان قد تحدث عن مجموعة الأبيات الأولى كان آخرها، وقالوا لهذه دجنوها انتي ترابش رملية، لا قمحكم ينبت ولا فيش الفواكه تستوي، وعرج ما ينبت بها غير اليرع والسندية، بحجة إن الحر فيها حر والبرد ثوي، ولا عرفنا في اليمن رمانه إلا الصعدية، وهي وحدها ما استسلمت للانهيار المعنوي. والبيت التالي طبعا كان جات المسيرة واكتشفنا إن الخطأ في التعبية، ورجعت الأمة لواقعها الحصيف الحسنوي. طبعا من هنا لم نكمل وتوقفنا بسبب ضيق الوقت. اليوم نستأنف إياكم الحديث حول هذه القصيدة، ونعود أيضا بصحبة ضيفنا عبر الهاتف من محافظة الحديدة ومن مدينة الحديدة الأديب والشاعر هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم.
أخي هائل، كنا قد توقفنا عند هذه الأبيات، ربما استمعت إليها، وحبذا لو نعود إلى ما استعرضناه في الأسبوع الماضي بشكل مختصر وسريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قصيدة كل المراقح تقل القرص يا سيدي للشاعر المبدع عبد الله الجرفي، التي بدأها الشاعر بمراحل، وكنا قد تحدثنا عن هذه المراحل في الحلقة السابقة. ونظرا لذيق الوقت كما تعلم أخي مطيع كان المرور مرورا سريعا.
نعم.
وهنا وصلنا اليوم إلى مرحلة أخرى، وهي المرحلة الأخيرة التي نريد أن نتحدث عنها من البيت الذي يقول جاءت المسيرة واكتشفنا أن الخطأ في التعبئة ورجعت الأمة لواقعها الحسيف الحسنوي. دعنا نتحدث من هذا البيت ونكمل النص يعني لكي لا يضيق علينا الوقت.
طيب.
طبعا قصيدة كل المراكح كل القرص يا سيدي. هذا المقطع بالذات الذي سنتحدث عنه اليوم هو جزئية مهمة جدا امتطى فيها الشاعر جواد قريحته وقطع مسافة طويلة ليصل بنا إلى محطة تاريخية هي الأهم وهي ما بعد ثورة 21 من سبتمبر المباركة ووصول وانتشار المسيرة القرآنية إلى المحافظة اليمنية وإلى مختلف المناطق ليكتب لنا الشاعر بعض ثمار هذا الوعي الذي وصل إليه شعبنا اليمني المقاوم بعد عناء وجهد. الشاعر هنا يحط رحاله برهة لينقل مشهد الخير الوفير الذي حظيت به الأرض والإنسان مستخدما أدوات كتابته الخاصة به التي هي ليست ببعيدة عن البيئة الزراعية والتنموية ورسم هذا المشهد البديع المتقن وجسده في صورة شعرية شعبية وكل هذا جاء سيتحدث عنه الشاعر فيما بعد ثورة 21 من سبتمبر.
نعم.
وبفضل المسيرة القرآنية المباركة يقول الشاعر جاءت المسيرة واكتشفنا أن الخطأ في التعبية ورجعت الأمة لواقعها الحصيف الحسنوي. طبعا أستاذ مطيع قبل أن أتحدث عن هذا البيت أود أن الشاعر في الأبيات التالية من هذا المقطع أيضا ربط أبيات بأبيات في المقاطع التي تحدثنا عنها وناقشناها في الحلقة الماضية.
نعم.
وهو ذكر تهامة وذكر عرج وذكر الجراحي وهذه المناطق سنأتي إليها.
نعم.
في الأبيات في هذا المقطع الأخير.
نعم. طيب.
طبعا في البيت جاءت المسيرة واكتشفنا أن الخطأ في التعبئة ورجعت الأمة لواقعها الحصيف الحسنوي. البيت له الكثير من الدلالات. هذا البيت سأقف عنده ولو يعني وقوف سريع ولكن مما أدهشني في هذا البيت أنه له الكثير من الدلالات والشاعر استخدمه كوسيلة نقل عبر به من المراحل المظلمة يعني
صحيح.
في المقاطع السابقة إلى هذه المرحلة المضيئة والمشرقة واستخدمه كأداة ربط بين الماضي والحاضر بدون غموض أو إبهام ووصل بنا إلى بوابة التنمية متجاوزا منطقة الجهل والإتكالية والتواكل
والتعبئة الخاطئة والتعبئة الخاطئة الخطأ في التعبية.
نعم
نعم
نعم والخطأ في التعبية. لاحظ أستاذ مطيع الجملة الفعلية. شوف كيف بدأ هذا البيت وهو المقطع الأخير بهذا المقطع الأخير بهذا البيت بدأ بجملة فعلية جاءت المسيرة يعني هنا فعل ماضي جاءت يتبعه اسم له حضوره الرباني العالمي وهو المسيرة القرآنية المباركة.
صحيح.
وقال واكتشفنا أن الخطأ في التعبية إشارة إلى الماضي البئيس المظلم الذي عاشه الشعب قبل أن تصل إلينا المسيرة القرآنية بهذا الوعي وبهذا النور الذي محى الظلمات.
نعم.
وكذلك الجملة الفعلية بعد حرف العطف يقول ورجعت الأمة لواقعها الحصيف الحسنوي أي عادت إلى توجهها الصحيح والسليم الذي يضمن لها عزتها وكرامتها وقرارها وأمنها واستقرارها.
نعم.
ثم يرسم الشاعر لنا مسارا للتنقل ويربط به الزمان والمكان.
يا سلام.
فيقول واليوم شفنا القمح في الجراح يفضل نوعية بكرة نصدر الهنود الحمر منتج شعبوي.
يا سلام.
يعني هنا
الجراحي طبعا قالوا ما تزرعش القمح مش صالح فيها القمح.
نعم. هم قالوا هكذا ووضح الشاعر أنه اليوم شفنا تأكيد
صحيح.
أن اليوم شفنا خلاص كذا القمح مزروع
يعني ما نديش وعود إنه إلا بيصلح وتعالوا نجرب لا قد شفنا خلاص قد جربنا.
أيوة.
وشفنا
واليوم شفنا القمح في الجراح يفضل نوعية بكرة نصدر الهنود الحمر منتج شعبوي وفعلا نجحت زراعة القمح في الجراحي. طبعا لاحظ من هذا البيت تمام في شطر واحد يعني اليوم شفنا القمح في الجراح يفضل نوعي. لاحظ يعني ظرف زمان اليوم يعني الواقع الحاضر يعني
صحيح.
بعد ما انتقل استخدم البيت السابق كوسيلة نقل نقلنا بها من مراحل إلى هذه المرحلة،
من الماضي إلى الحاضر. صحيح.
نعم تحدث الآن، قال ظرف الزمان هنا واليوم، تمام، شفنا واسم المكان أيضا وهو الجراحي، وكل هذا في شطر واحد من البيت يتحدث فيه عن الواقع التنموي الزراعي في تهامه.
صحيح.
وكيف أن الإنسان استطاع أن يأكل مما يزرع، وأيضا ذكر فيه جودة هذا المحصول، قال أفضل نوعي.
نعم.
إلى 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 جودة المحصول الذي كانوا قد بثوا اليأس في نفوس الناس أنها غير صالحة للزراعة تماما، ولكن جاء الواقع بعكس ذلك، واليوم شفنا القمح في الجراح أفضل نوعية زرع وأيضا من أفضل الأنواع.
نعم. الشطر الثاني عجز البيت أيضا أخي هايل، أيضا فيه إلماح رهيب للهنود.
نعم.
الحمر، الهنود الحمر، يعني أمريكا اللي مسيطرة على شعوب العالم وعلى أنظمة العالم وعلى إحنا بنغزوها، إلى أول احتلال لهم احتلوا أرض الهنود الحمر. شوف هنا.
نعم.
هنا
أنت
هنا
لاحظ، أنت لاحظ الشطر الأول اليوم والشطر الثاني بكرة.
الله. صحيح.
أيوة.
صحيح.
جمع الشعر، جمع بين عوامل متعددة وهي الزمان والمكان والإنسان والهدف
والثورة. والثورة.
نعم. والثورة.
لأنه وكأنه إلماح إلى الهنود الحمر أن يجب أن تقوموا بثورتكم كما قمنا بثورة 21 سبتمبر.
نعم.
هي أنا أظن أن هذه الإلماحة مهمة جدا أن نتوقف عندها.
نعم. انتقله في الشطر الثاني في هذا، قد نتوقف عندها. بكرة نصدر الهنود الحمر منتج شعبه. شوف في البداية ما قال اليوم.
أيوة.
تمام. شفنا القمح في الجراح يفضل نوعي اليوم، هذا الواقع.
وبكرة إن شاء الله
بسبب وبفضل هذه المسيرة وبفضل بذل الجهد في هذا المجال المقدس وهو المجال الزراعي الذي توارثه أبناء تهامة وهذه السواعد السمراء أبا عن جد، سوف ما دام ونحن بهذا النشاط وبهذه الكمية من بذل الجهد والعمل والكد في الأرض، في أرضنا، في فبكرة سيصل بنا المسار إلى أننا نصدر للهنود الحمر منتج شعبوي.
نعم.
هل تعرف كلمة الهنود الحمر؟ هنا قد يكون استخدمها الشاعر إشارة إلى أنه نصدر للخارج، يعني عبر بها عن هكذا، ولكن هذه الإلماحة كلمة الهنود الحمر، أنت تعرف أنه الهنود الحمر هم السكان الأصليين
للولايات المتحدة لأمريكا،
القارة الأمريكية.
صحيح. وبالتالي هو إشارة إلى أنه سيقوم بثورة، مثل ما إذا ما قاموش بثورة إحنا بنصدر لهم ثورتنا.
نعم.
صحيح. طيب.
أي أننا بهذا الجهد التحرك العظيم سنكتفي ذاتيا.
نعم.
تمام؟ وسنصدر لهم وسنغزوهم، يعني وسنصل إليهم بمنتجاتنا وفي المستقبل القريب
بإذن الله تعالى.
نعم.
البيت الله. البيت الذي يليه، نعم، عرج طعم القرمزي فيها عسل في صينية، هنا منطقة عرج. وأيضا القرمزي إشارة إلى ماذا؟ أنا ربما أريد أن أستوضح منك.
العقيق، لون العقيق. تمام. لأنه شبه الرمان بالعقيق، وعرج طعم القرمزي فيها، يعني قصده أنه الرمان فيها عسل في صينية، رمان حب فصاص. شوف الربط بين الشطر
والذي
يسبقه. رمان حب فصاص مثل العقيق النخبوي، ولكن لابد أن نربط البيتين حتى البيت التالي لكي نتحدث عنهما الاثنين.
تمام.
طعم القرمزي فيها عسل في صينية، ورمان حب فصاص مثل العقيق النخبوي، لبست معراج الكرامة، عرق تاج الحرية، فلاح في الشك الزراعي وفلحت في الجبهوي.
يا سلام.
نعم. أي أننا رأينا منطقة عرق التي كما تحدثنا كثير في الحلقة السابقة أو مرينا عليها تقريبا مرور الكرام، أنهم أيضا وصلوا بها كما وصلوا بالسكان جهة الجراحي وبقية مناطق تهامة إلى اليأس، أن هذا لا يمكن، أنتم في تهامة لا يمكن تزرعوا قمح ولا يمكن تزرعوا رمان، لأن نسبة الملوحة في التربة كذا وأن كذا ودراسة كذا، ولكن اكتشفنا أن الواقع عكس ما كان يحكى عنه، أي أننا رأينا منطقة عرج كيف نجحت فيها زراعة الرمان، فكانت حبات الرمان قرمزية كالعقيق وطعمها هذا اللون، والطعم كالعسل المصفى، وكما أفلحت في الجانب الجهادي أفلحت في الجانب الزراعي أيضا والجانب التنموي.
جميل. طيب فزع التهامي لا دخل ساح الوغى حامض ريه، وإذا بتل في السهل والوديان يطويها طوي. يا
نعم.
سلام،
كأنه هذا بيت الواحد يستحق الوقوف. يعني يتحدث عن الإنسان التهامي ودوره العظيم. فزع التهامي يعني المشهور به أبناء تهامة في فزعتهم وفي المصارعة.
نعم.
المصارعة لا دخل ساح الوغى، هذا في ساح الوغى حامض ريا، أعتقد أنه
الغضب الشديد
هنا أن يعبر عن الإقدام،
الغضب الشديد أيضا، الغضب الشديد في وجه العدو حامض.
نعم.
ريا هكذا معروف أنه حامض ريا يعني ما يصافت زي ما يقولوا.
نعم، هذه بالله
أيه.
بالله جدكم. نعم، وإذا بتل في السهل والوديان يطويها طوي. شوف كيف قارن بين أرض المعركة وقارن بين أرض التنمية.
تمام. نعم. وكأننا أمام شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد، يد.
نعم.
يد تحمي ويد تبني.
وكأنك تقرأ ما أكتبه رغم أنني لم أرسله إليه، ولكن هنا كان يعني من الضروري قبل نتحدث عن الفيت، من الضروري كان شاعر، من الضروري ومن الضروري جدا، والمهم أن يتحدث شاعر عن دور السواعد الصمراء الإنسان التهامي.
نعم.
بالطبع، وبالطبع لم يغفل الشاعر عن هذا الجانب، وتحدث عن أهل تهامة ودورهم المشرف في الدفاع عن الأرض والعناية بها. لاحظ.
نعم.
الدفاع عن الأرض والعناية بها.
يا جميل.
أنهم أفلحوا في بذل الجهد في الجانب العسكري حينما نفروا وكانوا في طليعة الصفوف للتصدي للغزاة والمستعمرين، وأيضا في الزراعة والتنمية أفلحوا بجدارة حينما تحرروا من الوصايا ونحلوا من الوعي، فهم لا ريب أهل الفزعات. وأيضا لا أخفيك أن الشعر تطرق إلى جانب من الثقافة العريقة، الثقافة الشعبية الزراعية بالتحديد في تهامة، حينما أنه البيت التالي هو مربوط بالبيتين السابقين، يقول في المتالم رتل المهجل بلهجة شعبية لكنة تهامية خشع منها التراب الشذروي.
الله الله،
هنا صدق الشاعر في هذا، وكأن أقول والله أعلم أن الشاعر كان متواجد أو عاش في تهامة جزءا من حياته. فهنا في تهامة أستاذ مطيع ترى الشعر الشعبي عندنا في تهامة خاصة. شعر القدامى يدخل فيها الجانب الزراعي، أي مجال، حتى مجال العزاء، مجال الهدهدة الأم لطفلها، أي كل المجالات ضروري ما يدخل فيه هذا التشبيه الزراعي أو يتطرق إلى الزراعة. وهو معروف ولا يتسع المقام هنا عن الحديث هذا، يعني يدخل فيه الجانب الزراعي حتى في هدهدة الأم لطفلها وهو في المهد تدعو له بلكنتها التهامية شعرا، لأن يكون في شبابه كعذق الضر وهي تهدهد ابنها لينام بطفلها لينام. أما حينما تحدث عن خشوع الأرض لسماع المهجل هو تعبير عن الانسجام بين الأرض والإنسان.
أيضا هناك كلمتين مهمة، يعني رتل، والترتيل في الغالب لا يكون إلا للقرآن، وأيضا خشوع الخشع منها التراب، أيضا خشوع عند الاستماع للقرآن، وكأن.
نعم.
وكأن المهاجل مأخوذة من كتاب الله، وكأنها مأخوذة من الثقافة القرآنية.
نعم، وكأن العمل الزراعي في الجانب الزراعي هو فرض.
الله.
هو فريضة من الفرائض. هذه الكلمات رتل وخشوع، تمام، هي تعبير عن الانسجام في هذه الصورة الشعرية البديعية. كأن الشاعر نشاهد يعني الصورة التي أمامنا في هذا البيت، يعني أن الشاعر نشاهد علاقة الإنسان التهامي المتينة بالأرض والحب الذي نشأ بينهما منذ أن خلق الله الأرض.
الله.
يعني وأسكنه فيها، فهما لا ينفكان عن بعض، وإذا انفك أحدهما عن الآخر تصبح الحياة لا معنى لها ولا لون ولا طعم. ثم أردف ذلك ببيت للتأكيد، الرعوة يا ترياق تشفي جرح سوء التغذية والبهطلة والفقر ووضع البلاد المأسوي.
نعم.
هنا ننتقل إلى المسارات التي ذكرتها أنت، وهي يد تبني ويد تحمي ويد تبني.
نعم.
قال الجيش يزعر في المدارس واللجان الشعبية، وجيش السراب يعلم بالنفير التنموي.
الله.
هنا صار الشعر أخذنا عبر مسارين للتنقل، وهما مسار يدن تحمي الجيش يزعر في المتارس واللجان الشعبية،
الله،
ومسار يدن تبني وجيش الصراف يعلم بالنفير التنمو.
نعم، جايش، جايش ما معنى جايش علشان الناس يفهموها؟ جايش الصراب
يعني هي نفسها نفس الجيش بس في هذا المجال.
أيوة جيش اللي بيصربوا الغلة.
نعم. أقول لك هنا في تهامة، حتى ولو أعتقد إنه الشعر اللهجات هي متقاربة، وإذا عدت إلى جذور الكلمات وإلى أساسها تجد إن اللهجات اليمنية هي ترجع إلى جذور عريقة منذ آلاف السنين.
صحيح.
تمام. وجايش الصراب يقول لك جيش فوقه الناس، يعني هنا في تهامة جيش فوقه كذا جاء ها وجايش كذا يعني بمعنى كأنه جيش.
صح جيش في المجال الزراعي. صحيح.
نعم. وحتى ولو قال جيش الصراب فيكون الوزن هنا راح عليه ولاذ وطبيعي يقول وجايش الصراب يعلم بالنفير التنموي، فهنا ضبطها وزنا
وأوصل المعنى أيضا.
وصحيح. نعم، ووضح المعنى وأصدر بذلك بيانا مماثلا لبيانات القوة لبيان القوات المسلحة اليمنية.
الله.
تمام.
نعم.
ولكنه بيان تنمو يعلم فيها النفير، يعلم فيها النفير للجبهة الزراعية التنموية.
نعم. نصل إلى بيت، وهو بيت مهم يعبر عن استراتيجية إدارة دولة، أنا أعتقد هكذا. يقول حسم المعارك نصف حل، أما الحلول الجذرية دعم اكتفاء ذات الأساسيات قبل الثانوي. يعني
هذا البيت يستدعي من التوقف عنده كثيرا.
نعم.
وضح هو في ذات السياق يعني حينما في عملية الربط بين هذا البيت والأبيات السابقة، وضح أن حسم المعارك هو نصف حل. قد ننتصر، قد نعم النصر، ونحن انتصرنا بالفعل في الجانب العسكري. تمام. ولكن هذا إذا انتصرنا وليس لدينا قوت وليس لدينا اكتفاء ذاتي، فهل هذا حل؟ هذا نصف حل. هذا ما يقصده الشاعر. تمام.
صحيح.
يعني حسم المعارك هو نصف حل، والحل الكامل والجذري يكمن في التنمية الزراعية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي. ملخصا ما قالها الشهيد القائد سيد حسين.
نعم.
رضوان الله عليه حينما قال تقريبا في ملزمة من نحن ومن هم، قال متى ما زرعنا ملكنا قوتنا.
الله.
متى ملكنا قوتنا استطعنا أن نقول لا، استطعنا أن نصرخ في وجوههم، استطعنا أن نتخذ القرار الذي يليق بنا أمامهم، فما دمنا لا نملك شيئا لا نستطيع أن نقول شيئا. هنا السيد الشهيد القائد يعني هذه المقولة العظيمة يعني هو الشاعر أشار إليها.
نعم.
المعارك نصف حل لما الحلول الجذرية، أشار إليها في الشطر الثاني، قال دعم اكتفاء ذات الأساسيات قبل التنموي وهو النفير إلى الزراعة.
صحيح. نواصل أيضا. الجنتين الخضر من جم والكنوز المغرية بالقمح ذي لو شح قرصه تخوي الأمعى خوي، القمح ذي لا يمكن العيشة بدونه مرضية، والقمح دونه مستحل إن المراقح تحلوي، والقمح في جدول مهام أعمال أبونا اليومية، جملة في أول سطر قرص آدم ضروري وولي. هنا وولوي. نعم. القمح يعني ثلاثة أبيات وراء بعض يركز على القمح اللي ما ينفعش يزرع فيه تهامة، وكأنه يريد أن يجيب على هذا المقولة الخاطئة أنه ما ينفع نزرع القمح في تهامة.
نعم. تفضل. أنه ذكر في بداية هذا المقطع قالوا اكتشفنا أن الخطأ في التعبئة.
صحيح.
كانت التعبئة خاطئة، وهنا أراد أن يوضح هذه التعبئة الخاطئة ويفندها، وأن ينقل ما شاهده أمام عينيه على العيان. الجنتين الخضر من جم والكنوز المغرية بالقمح ذي لو شح قرصه تخوي الأمعاء خوي، القمح ذي لا يمكن العيش بدونه مرضية، والقمح دونه مستحيل أن المراقح تحلوي. يعني أكد لنا أن أيضا متى أن هذا القمح، أهمية هذا القمح وهذا المحصول بالذات، وهو الذي إذا وصلنا به إلى الاكتفاء الذاتي يعني أن عرض الجنتين منجم. شوف ما ذكر هنا، قال الجنتين الخضر منجم، ولاحظ هنا في مصطلحات الشاعر أيضا مصطلحات قرآنية دائما الجنتين كذا، يعني بيذكر فيها
البعد القرآني
وبالثقافة الزراعية. نعم
نعم. طيب
من جم وأن الكنوز المغرية هي بالقمح، يعني الجنتين هذه الجنتين الخضر كامل ولو ما فيها قمح ما هي حاجة. هو يريد أن يقول إن هكذا يعني، وكأن أراد أن يقول لنا أنها وهي جنتان لن تكون جنتين إلا إذا فيهما قمح، وهنا تأكيد على أهميته للإنسان وللشعب ولجانب النهوض بالتنمية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
نعم. هنا أيضا يقول مجموعة أبيات لا أدري كيف يعني جاءت في الأخير، هل هي الخاتمة؟ لأنه الخاتمة كانت البيت الأخير ذكر النبي في بدعها والختم وصفه طبية، ولكن كأن هناك أبيات راحت علينا. أعتقد أخي هايل اللي بيقول جات
القصيدة ودققت فيها كثيرا.
أيوة.
هي الأبيات أعتقد التي وصلتني هي هكذا القصيدة.
نعم. هنا يقول هنا يقول ذي فك الاستيراد سوى له وكالة حصرية وبيت الحيلة وصرح بالبيان الفهلوي، لا قد لقيت الخبز جاهز في الدراجة السفلي. نعم نعم.
إذن
نصل إلى البيتين الأخيرين إذن، وهو يربط مع الأبيات الأولى مفتتح القصيدة. كأن بونا دم هبط للأرض بعد المعصية، قال المراقح سيدها قرص الرغيف القمحوي، ذكر النبي في بدعها والختم وصفه طبية، وآلها الأطهار باب العلم والنور الخوي هنا والنور الضوي عفوا.
اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا ربط أبونا آدم لأنه في بداية القصيدة بدأ بأبونا آدم، ربي جعل آدم خليفة واطلعه بالتسمية، وللملا قال اسجدوا له نهجها النهج السوي. هذا البيت الأول في القصيدة الذي كان في الحلقة الماضية،
ويعتبر البيت الأخير هذا كان أبونا آدم هبط للأرض بعد المعصية، قال المراكح سيدها قرص الرغيف القمح.
نعم.
هذاك البيت الختامي هو بيت يذيل به الشعراء عادة.
نعم صحيح.
دائما بالصلاة على
الحديث. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
دائما الشعراء سواء في تهامة أو في كل مناطق اليمن فهم يذيلون
بالصلاة على النبي وآله. نعم. هنا كأن أبونا آدم هبط للأرض بعد المعصية، قال المراقح سيدها سيدها قرص الرغيف القمحوي. الربط بين
دعني أتحدث في هذين البيتين.
نعم. وهي خلاصة للحلقة. أيوة. بشكل عام
الأخيرين عن هذين البيتين الأخيرين عن توظيف الشاعر للمثل الشعبي، كل المراقح بكل القرص يا سيدي.
نعم.
حينما قال كأن أبونا آدم هبط للأرض بعد المعصية، قال المراكح سيدها قرص الرغيف القمحوي، أبرز بهذا المثل الشعبي الذي أورده في ختام القصيدة، أبرز به الهوية اليمنية الزراعية التي هي ملك الإنسان على هذه البلدة الطيبة من قديم الزمان، والتي يجب أن تحييها الأجيال. وهذا يدل يعني ثقافة الشاعر الزراعية وثقافته القرآنية من واقع هذه البيئة. ومن ثم ختم القصيدة هذه ذكر النبي في بدعها والختم وصفة طبية ولها الأطهار باب العلم.
نعم.
والنور الضوي. أنا في الختام أستاذ مطيع يعني قد يكون الوقت ضاق أو وقت.
نعم.
الحلقة
انتهى
الانتهاء. في الختام أود أن أشير إلى أن القصيدة بمجملها التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة المقطعين السابقين وهذا المقطع الأخير هي مترابطة الأفكار ولها وحدة موضوعية واحدة وغنية بالمصطلحات الزراعية ومطرزة بآيات قرآنية اقتبسها الشاعر ووظف إلى جانب ذلك أمثالا شعبية، فبدت أبيات القصيدة كعرائس حسان بديعة الصنع. أيضا كان للقافية نفس جميل جدا.
صحيح.
مثلا حينما استهل هذا المقطع أو استهل القصيدة السابقة، تمام، القصيدة المقاطع السابقة اللي تحدثنا عنها، واليوم شفنا القمح في الجراح يفضل نوعية بكرة نصدر الهنود الحمر منتج شعبوي، يعني تنمية شعبوي.
صحيح صحيح.
هنا حروف العلة هذه والحرف الياء والواو، هذان الحرفان لهما تأثير وجرس موسيقي يتناغم مع يعني طول مع نفس المهاجل الزراعية التي يرددها الباتل، احنا نقول في تهامة الباتل،
نعم البتول، احنا نقول البتول، نعم
الذي هو يحرث الأرض ويهتم بها ويعتني بها.
كما نشكرك أخي العزيز الكاتب والشاعر والناقد هايل العزيزي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الحديدة، وبالتأكيد ستكون لنا لقاءات متلاحقة إن شاء الله في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، في أمان الله.
كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
مواقف أدبية، مواقف أدبية.
مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.